قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا تصدق أي الشخص على ابنه وهو لا يشعر. قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب الشرط اختصارا، وتقديره جاز، لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي، ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيد أعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه، وكان هو السبب في وقوع الصدقة بيد ولده. قال: وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور، وفي التي قبلها بنفي العلم، لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلب إعطاء الفقير، فأخطأ اجتهاده، فناسب أن ينفى عنه العلم. وأما هذا فباشر التصدق غيره، فناسب أن ينفى عن صاحب صدقة الشعور. قوله: حدثنا محمد بن يوسف هو البريابي، وأبو الجويرية بالجيم مصغرة اسمه حطان بكسر المهملة، وكان سماعه من معن، ومعن أمير على غزاة بالروم في خلافة معاوية، كما رواه أبو داود من طريق أبي الجويرية. قوله: أنا وأبي وجدي، اسم جده الأخنس ابن حبيب السلمي، كما جزم به ابن حبان وغير واحد، ووقع في الصحابة لمطين، وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو نعيم، أن اسم جد معن بن يزيد ثور، فترجموا في كتبهم بثور، وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي، أخرجه مطين عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن جده، ورواه البارودي والطبراني عن مطين، ورواه ابن مندة عن البارودي وأبو نعيم عن الطبراني، وجمهور الرواة عن أبي الجويرية لم يسموا جد معن، بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيف، وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي ثور السلمي، فتصحفت أداة الكنية بابن، فإن معنا كان يكنى أبا ثور. فقد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه أن معن بن يزيد وابنه ثورا قتلا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس، وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر، فقال في الصحابة: ثور السلمي جد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي لأمه، فإن كان ضبطه فقد زال الإشكال، والله أعلم. وروي عن يزيد بن حبيب أن معن بن يزيد شهد بدرا هو وأبوه وجده، ولم يتابع على ذلك. فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم، فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرا، لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعا. وقد فرق البغوي وغيره في الصحابة بين يزيد بن الأخنس وبين يزيد والد معن، والجمهور على أنه هو. قوله: وخطب علي فأنكحني، أي طلب لي النكاح فأجيب، يقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه، وعلى فلان إذا أرادها لغيره، والفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقته به من المبايعة وغيرها. ولم أقف على اسم المخطوبة، ولو ورد أنها ولدت منه لواها بيت الصديق في الصحبة، من جهة كونهم أربعة في نسق. وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة، فروى الحاكم في المستدرك أن حارثة قدم فأسلم. وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تتابعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في النكت على علوم الحديث لابن الصلاح. قوله: وكان أبي يزيد بالرفع على البدنية. قوله: فوضعها عند رجل، لم أقف على اسمه. وفي السياق حذف تقديره: وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا. قوله: فجئت فأخذتها، أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء. ووقع عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجويرية بهذا الحديث. قلت: ما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم، فظن أني بعض من يعرف، فذكر الحديث. قوله: فأتيته، الضمير لأبيه، أي فأتيت أني بالدنانير المذكورة. قوله: والله ما إياك أردت، يعني لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكي فيها. أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ، أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل. قوله: فخاصمته، تفسير لقوله أولا وخاصمت إليه. قوله: لك ما نويت، أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك يحتاج إليها، فوقعت الموقع، وإن كان لم يخطر ذلك أنه يأخذها. قوله: ولك ما أخذت يا معن، أي لأنك أخذتها محتاجا إليها. قال ابن رشيد: الظاهر أنه لم يرد بقوله والله ما إياك أردت، أي إني أخرجتك بنيتي، وإنما أطلقت لمن تجزئ عني الصدقة عليه، ولم تخطر أنت ببالي. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله، وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها. وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به، والله أعلم. واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته ولا حجة فيه، لأنها واقعة حال. فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا في باب الزكاة على الزوج بعد 30 بابا إن شاء الله تعالى.
سبق لنا القول الراجح في هذه المسألة أن صدقة التطوع مجزئة على الولد وفيها الأجر، وأما الواجبة فإن كانت دفعا لما يجب على الأب من النفقة لم تجزئ وإلا أجزأت. وضربنا لذلك مثلا بأن يكون الابن عليه دين لا يستطيع وفاءه فأوفاه أبوه من الزكاة، فهنا تجزئ لأن الأب لا يلزمه أن يؤدي الدين عن ولده، وإن كان من أجل نفقته فإنه لا يجزئ لأنه يوفر بهذا المال على نفسه. وهكذا يقال في الزوجة وفي بقية الأقارب. نعم.
بالنسبة لمن له صلة رحم محتاج وهو يعلم ذلك، يتصدق على غير أولي الأرحام من القربى، فهل تقبل صدقته بأولئك مع علمه أن له من أرحامه من يحتاج؟
هنا يعني تجزئ الصدقة على شخص غيره أولى منه، هذا قصدك؟ لا بأس، بس يقال هذا غلط. يقال الصدقة ينبغي أن تعطى الأحوج فالأحوج والأقرب فالأقرب. نعم. يقول أهل العلم إنه ليس له أن يخاصم أباه عند القاضي إلا بالنفقة فقط، النفقة الواجب، وأما في الديون فلا يجوز. وعلل هذا بتعليل جيد، قالوا لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فكيف نحيل له أن يطالب؟ نعم. ثلاثة
كلام العيد
ها؟ اثنان؟ طيب شوف اللي ما أخذ.
يا شيخ كلام العيني حول المسألة.
أي مسألة؟
الصدقة لابن.
نعم.
قال العيني رحمه الله: وفيه أن ما خرج إلى الابن من مال الأب على وجه الصدقة أو الصلة أو الهبة لا رجوع للأب فيه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واتفق العلماء على أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده حاشا التطوع. قال ابن بطال وعليه حمل حديث معا وعند الشافعي رحمه الله يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون غارما أو غازيا فيحمل حديث معا على أنه كان متلبسا بأحد هذين النوعين. قالوا وإذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده أو لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف عند الشافعي لأنه حينئذ في الأجنبي. وقال ابن التين يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين أحدهما أن يتولى غيره من صرفها إليه
إيش؟
أن يتولى غيره من صرفها إليه
إيش؟ مش بعد غيره؟ اقرأ لنا يا علي
من صرفها إليه
من صرفها أعد
بشرطين أحدهما ليتولى غيره من صرفها إليه والثاني ألا يكون في عياله فإن كان في عياله وقصد إعطاءه فروى رمي
لأن المعنى أن يتولى غيره صرفها إليه يعني غير الأب يتولى صرفها إليه كما في حديث معنا نعم
والثاني ألا يكون في عياله فإن كان في عياله وقصد إعطاءه فروى مطرف عن مالك لا ينبغي له أن يفعل ذلك فإن فعله فقد أساء ولا يضمن إن لم يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم. قال ابن حبيب فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزه واختلف بدفع الزكاة إلى سائر أقارب المحتاجين الذين لا يلزم نفقتهم. وروي عن ابن عباس
الرضي الله عنه كل حال الضابط في هذه المسألة أن كل من دفع بالزكاة واجبا عليه فإنها لا تجزي هذا الضابط حتى مثل لو قدمها للضيف حين جاء مع وجود الضيافة عليه فإنها لا تجزئه هذا هو الضابط في عدم الإجزاء أن لا يسقط بها واجبا عليه. نعم ها؟ أن لا يسقط بها واجبا عليه صحيح الضابط أن لا يسقط بالزكاة واجبا عليه فإن أسقط به واجب عليه لم تجزئه فمثل الإنفاق واجب عليه فإذا دفع الزكاة في الإنفاق أسقط الواجب لكن قضاء الدين ليس بواجب فإذا قضى الدين عن ولده بالزكاة لم يسقط واجب. نعم
هل يفصل في زواج
الولد؟ إيه؟
يفصل في زواج الولد ما إذا أمشي عليه العمل أو لم
يمشى
فإذا كان
يمشى
عليه
العين فالعين
صار واجبا
وإن
لم
يمشى لم يكن واجبا. لا لأن المهر تزويج الولد واجب واجب على كل حال لكن بالنسبة للولد هو الذي يفصل فيه أما الوالد فإذا طلب الابن أن يزوجه أبوه وجب على أبيه أن يزوجه سواء خاف الفتنة أم لم يخاف.
خذنا أكثر من ثلاثة
كيف؟
خذنا خمسة
أي لا ما علمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. حديث الصدقة باليمين فيها السبعة الذين ظلموا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تكلمنا على هذه الجملة قال إمام عادل الإمام ليس أحد فوقه لو ظلم لم يرده أحد ولو عدل لم يرده أحد فإذا فعل العدل دل ذلك على إخلاصه وعلى استقامته والعدل يكون بالحكم بين الناس فلا يفضل قريبا ولا يفضل صديقا ولا غنيا ولا فقيرا كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ومن العدل أن لا يؤمر على الناس إلا من كان أهلا للإمارة والأهلية تختلف بالعلم والقدرة وقوة السلطان وما أشبه ذلك ربما نؤمر شخصا عاديا فلا ينفع في الإمارة وإن كان رجلا مستقيما، لأنه ليس عنده سلطة قوة. وربما يؤمن من هو دون ذلك لكن عنده قوة السلطة، فهذا من العدل أن يختار هذا على الأول. والثاني يقول إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، وخص الشاب لأنه ما من شاب إلا له صبر وانحراف، وكما يقال سكر الشباب. فإذا نشأ الشاب في طاعة الله كان ذلك دليلا على استقامته استقامة تامة، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني أنه دائما يفكر في المساجد، إذا صلى الفجر وانصرف من المسجد فقلبه معلق في المساجد ليش؟ لصلاة الظهر وهكذا. وإذا كان قلبه معلقا في المساجد فلا بد أن يحضر إذا جاء وقت الصلاة، وهذا يدل على